نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الدين، بل هذا الحديث إذا انضم إلى حديث إنما الأعمال بالنيات يوشك أن يكون مشتملا على الدين كله، فإن الدين أو العبادة، والعبادة مفهومها واسع جدا كما سبق أن بيّن ذلك في أكثر من مناسبة، فإن الدين أو العبادة مبني على أمرين لا ثالث لهما، أحدهما الإخلاص، والثاني المتابعة. الإخلاص مدلول عليه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وقد سبق الكلام فيه، والمتابعة مدلول عليها بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أيضا مدلول عليه بقوله سبحانه في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالقضية محسومة، إما استجابة وطاعة وانقياد ومتابعة، وإما اتباع للهوى، لا يخرج الأمر عن هذين الطريقين، محصور في هذين الطريقين، إما استجابة لله وللرسول، وإما اتباع للهوى. ولهذا هذا الحديث يمثل قاعدة، قاعدة كبرى من قواعد هذا الدين، ويجب أن يعرفها طلبة العلم وأن يفقهوها للناس: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو الدال على السنة وعلى البدعة، فما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو السنة، وما كان محدثا مخالفا فهو البدعة، فإما سنة وإما بدعة. وهذا هو في باب الدين وباب العبادة. أما باب المعاملات وباب العادات فإن الأمر في هذا واسع، ما لم يقصد به التعبد فإذا قصد به التعبد دخل تحت مشمولات هذا الحديث. ومن أجل مزيد إيضاح لهذا الحديث نقول إن الدين ليس له إلا مصدران: الكتاب والسنة، يعني هي المتابعة، ولا يمكن أن يكون للدين مصدر غير ذلك، الكتاب والسنة. حتى ما يذكره العلماء من مصادر أخرى في أصول الفقه كالقياس والمصلحة المرسلة والعرف والاستحسان ونحو ذلك، هذه كلها ليست مصادر مؤسسة وليست مصادر إنشائية، وإنما هي مصادر كاشفة لحكم الله. فالقياس ليس منشئا للأحكام، المصلحة المرسلة، الاستحسان، وإن كانت أيضا كلها لا تخلو من خلاف وإن كانت معتبرة على التحقيق، ولكنها حتى عند من يعتبرها فإنما هي كاشفة وليست منشئة ولا مؤسسة، إنما المنشئ والمؤسس الكتاب والسنة. فالقياس كاشف، حينما تجد مسألة فرعية ونريد أن نعطيها حكما شرعيا فإننا ننظر في الأدلة، فما إن ضوت تحته من دليل فإنها تابعة له. فالقياس لا ينشئ حكما جديدا، وإنما يدلنا على أن هذه المسألة داخلة في ذلك النص الشرعي أو في تلك المسألة التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم بها أو أعطاها حكما. إذن الدين كتاب وسنة، وحينما تنظر للإحداثات التي يحدثها الناس، وغالبا الذين يحدثون في الدين نواياهم حسنة، أهل البدع كثير منهم بل أغلبهم نواياه حسنة ومقاصدهم حسنة وبواعثهم شريفة، ولكن هذا لا يكفي، وإلا لا شك أنهم يريدون الخير ويريدون الجنة ويريدون أن يسلكوا طريقها ويحبون الله ويحبون رسوله ويحبون الصالحين، ولكن هذا وحده لا يكفي. هذا يمثل الجانب الأول، الإخلاص، قد يكونوا مخلصين وصادقين ومحبين ومؤمنين بالجنة وبوعد الله ويخافون من وعيده، هذا كله متوافر كثيرا في أهل البدع، ولكن هذا وحده لا يكفي كما قلنا قبل قليل. العبادة مبنية على الركنين الأساسيين والمبدأين الأساسيين والأصلين العظيمين: الإخلاص والمتابعة، لا بد من المتابعة. فلا يعبد الله بمستحسنات العقول ولو كانت النوايا حسنة، ولو كانت النوايا حسنة والمقاصد شريفة، هذا وحده لا يكفي. ولهذا حينما تنظر في أنواع البدع ترى إما أن تكون بدعا في المكان، وإما أن تكون بدعا في الزمان، وإما أن تكون بدعا في الهيئة والكيفية، وإما أن تكون بدعا في العدد. لا تكاد تخرج البدع عن هذه الأمور الأربعة: إما بدع في الزمان، وإما بدع في المكان، وإما بدع في الهيئة، وإما بدع في العدد. فإذا لابد في السنة العبادة يعني المتبعة للسنة أن تكون فعلا تنظر فيها مكانا وزمانا وهيئة وعددا، فلا تزيد في العدد ولا تزيد في الكيفية ولا تغير في المكان ولا تغير في الزمان، فإنك إن نقلتها من زمان إلى زمان لابد من دليل، إن كان دليل فهذا العين والرأس، أو إذا كانت مطلقة من غير زمان فنعم ليس لها زمان، إذن هي مفتوحة. إن كانت محصورة في مكان ليس لك أن تنقلها إلى مكان آخر. إن كانت هيئة معينة ليس لك أن تزيد فيها ولا أن تنقص. إن كانت عددا ليس لك أن تزيد ولا أن تنقص. إذا كان مفتوح العدد أيضا كذلك ليس لك أن تنقص وليس لك أن تحد. إذا كان العدد غير محصور ليس لك أن تحصر. إذا كان محصور ليس لك أن تزيد ولا أن تنقص. وهذا جانب مهم مهم جدا. كثير من البدع ما جاءت إلا من هذا، إما أن تكون زيادة في العدد وإما نقص في العدد وإما تغيير في الهيئة وإما نقل من مكان وإما نقل من زمان. بل قد يكون الشيء مشروعا في عبادة لكن لا يجوز أن تنقله إلى عبادة أخرى وليس لك أن تنقله إلى عبادة أخرى. سنأخذ معنا حديثا يدلنا على أمور كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد اجتمع الناس حوله فقال ما هذا أو ما شأنه هذا أو من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. قال ومن أبو إسرائيل؟ قالوا رجل نذر أن يصوم وألا يستظل وألا يقعد، يعني نذر أن يصوم قائما في الشمس. ويروى أيضا أنه قصد بذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أراد أن يستمع الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيخطب فقال لا أستمع خطبة النبي إلا صائما قائما في الشمس. مجتهد لا شك ويريد الخير ويريد طريق الجنة ويريد محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال مروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. مروه أن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه. حديث البخاري هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على المشروع في النذر أن يوفي بالنذر لأنه نذر أن يوفي بالنذر المشروع وأن يترك غير المشروع. فليس من العبادة لله أن تجلس في الشمس وليس العبادة إلا أن تقوم باجتهادك. هناك مقامات يمكن أن تقوم فيها كالصلاة، الصلاة فيها قيام عبادة لكن لا تصوم قائما. إذا القيام عبادة لكن أين؟ في مكان مخصوص. لا أزكي إلا قائما أو لا أقرأ القرآن إلا قائما ليس إلي هذا، بينما الصلاة نعم تصلي قائما عبادة أن تقوم وقوموا لله قانتين، فتأتي تقول الله عز وجل يقوم لله قانتين والقنوت يعني عبادة إذن أصوم قائما، ليس لك ذلك. العبادات محدودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. ولو توفرت فيه حسن النية ولو توفر فيه الإخلاص لا يكفي. فإذا القيام هذا رجل نذر أن يصوم قائم، القيام عبادة في مقام آخر، عبادة في الصلاة لكن ما يمكن أن تنقله إلى الصيام. حتى الوقوف في الشمس عبادة في الحج، أضحي لمن أحرمت له، فالتعرض في العبادة مثلا إنسان يضحي ويكشف رأسه ويتعرض للشمس، ولهذا كره من كره بعض أهل العلم الاستظلال، إنسان لا يستظل في الحج، لا يستظل في الحج. فقصد الإضحاء في الحج مقبول ومشروع، لكن في الصيام لا. إذا ما يوجد في عبادة لا ينقل إلى عبادة أخرى، يعني ليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في عبادة أخرى. لو إنسان قال أنا لا أقرأ القرآن إلا ساجدا أو لا أقرأ القرآن إلا راكعا، ليس ذلك إليه. وإن كان الركوع عبادة في الصلاة، عبادة في سجود الشكر، في سجود التلاوة، في إلى آخره، لكن لا تقرأ القرآن ساجدا. إذن هذا في الكيفية، تصوم قائما لا، تصوم كما يصوم الناس، تصوم في الشمس ليس ذلك إليك. في العدد، لو أن إنسان يريد أن يصلي الظهر 5، ركوع ركعة فيها فاتحة، فيها تسبيح، فيها استغفار، فيها ذكر، فيها تشهد ونحو ذلك، يأتي بكل ما يأتي بالركعات المشروعة، ليس ذلك إليه، فلا يزيد في العدد حتى نهينا أن نتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، كل ذلك تجنيب البدع. إنسان يشك في نفسه والله يمكن اليوم من رمضان فأنا أصوم يوم 29 شعبان، من صام يوم الشك فقد أصاب القاسم، كل ذلك حفاظ على السنة. فالسنة في المتابعة، إذا كان رمضان 29 أنا أصوم 29 ولا أصوم 30، ولا تقول أنا أحب الصيام والصيام والله جميل وطيب أنا أصوم 30 والناس قد عيدوا يوم 30، ليس ذلك إليك. 29 29، وليس كلا أن تفرح أن يكون الشهر 29 أو 30، إنما تتبع السنة. إذا رؤي الهلال فتفطر، وإذا رؤي الهلال رمضان تصوم، وإذا رؤي الهلال شوال فتفطر، سواء كان 30 رمضان أو كان 29. إذن الحرص والمحبة في السنة، وليس المحبة في أمور تستهويها عقلك أو يستهويها طبعك. وهذا جانب مهم، حرص الإنسان على السنة واستمساك الإنسان بالسنة ومحبة موافقة السنة، هذا يجب أن 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 يتربى عليه الناس. فالله عز وجل قال في غير المسلمين، بعض غير المسلمين، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتنصب وتتعب ولكنها تصلى نارا حامية لمخالفة السنة. فليس مجرد إشقاء الإنسان بنفسه في عبادات ليست مشروعة تدل على 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 الخير، إنما السنة في إنما 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 الخير والسعادة والراحة في الدنيا والآخرة في السنة، والسنة يسيرة والسنة سهلة. قيل جاء رجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتركب، إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. فليس أن يعذب نفسه وأن يأتي بأمور مجرد تشهي، لأن الإنسان أحيانا فعلا قد يكون نشيط، أو جديد في الاستمساك أو في الالتزام، فتأتي بأمور لا يطيقها بل يخرج منها عن السنة. ولا أسهل على الناس من أن يخرجوا عن السنة، يحبون البدع، غريب يعني محبة الناس للمحدثات، ومحبة الناس حينما يرى إنسانا قد يكون يأتي بأمور أو بأوراد أو بأذكار يعجبون به ولا يسألون، هذا مشروع غير مشروع، مجرد يرونه يهتز أو يرونه يبكي أو يرونه يسألوا هل هذا مشروع أو غير مشروع. كم من الناس تبكي عند الأضرحة بكاء لا يبكونه عند الكعبة؟ مشكلة عاملة الناصبة. وناس تبكي عند الأضرحة وتبكي عند بعض الأماكن التي يعتقدون أنه لا يفعلونها لا عند الكعبة ولا عند مقام إبراهيم. حينما تتبعون أثر الصالحين ترى فيهم عجبا عجابا. حقهم أن يسألوا عن السنة، وحقهم أن ولهذا فعلا ذكر بعض العلماء تجد بعض الناس فعلا يذهب إلى المشاهد ويحج إليه أكثر ما يحج إلى الكعبة، ويعظمه أكثر ويتعبد ويتحنث ويبكي ويتقلب، بل لعله يعتقد البركة فيه أكثر مما يعتقد في مكة. مع الأسف أن هذا موجود، وتجد إحساس في هذا عند بعض العامة أنه يحس ويرتاح ويطمئن ويؤمل في استجابة الدعاء وفي حصول البركة في بعض الأماكن أكثر مما يؤمل في الكعبة وفي المدينة. أسأل الله السلامة. نيته حسنة ويزعم أنه يحب الصالحين، لكن هذا لا يكفي، أبدا لا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة موقع في جنوب مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك. فإذا حينما نذر هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما السر في نذري؟ لماذا خصص ذلك المكان؟ لماذا؟ هل في عباء؟ هل في عيد من أعياد؟ هل في وثن؟ قال: إذن ما دام أنه ليس هناك مكان خاص ما في مانع، أما إذا كان هناك لشيء لغرض خاص إذن هذا معنى أنك خصصت هذا المكان بشيء. قال: ليس فيه عيد وليس فيه وثن. قال: إذن أوفي. فدل على أنه لو كان فيه عيد أو كان فيه وثن لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النذر في الذبح عند القبور أو في عيد مولد فلان أو في يوم مولد فلان هذا كله ليس من الدين، ليس من الدين أبدا الاحتفال بمولد من موالد الصالحين أو الذبح عنده أو التصدق في يوم مولده، هذا ليس من الدين، عبادة. أين الدليل لنا على أن نتعبد في ذلك اليوم الفلاني، أن نخصص يوم مولد فلان السيد الفلاني أو الولي الفلاني أو الصالح الفلاني نجعل يومه يوم عبادة، نتصدق ونحسن على الفقراء ونذبح؟ من أين لنا هذا؟ بل ليس هناك يوم مخصوص للذبح إلا يوم النحر وأيام التشريق، هي أيام مخصوصة للذبح نذبح فيها الأضاحي. أما حتى لو خصصنا يوم الجمعة بذبح بنية أنه خاص ما صح. ليس لنا أبدا أن نتعبد إلا بدليل. لو خصنا يوم الثلاثاء بصيام ما صح، هذه بدعة، إنما يوم الاثنين جاء فيها الدليل، الخميس جاء فيه الدليل، ثلاثة أيام من كل شهر جاء فيها الدليل، أيام البيض جاء فيها الدليل. أما يوم الجمعة صوم يوم الجمعة، هي عيد الأسبوع نعم، ويوم فاضل يوم العيد، يوم الجمعة عيد الأسبوع، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هي عيدنا أهل الإسلام، وفيها أذكار مشروعة، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل ما يتقرب به الله يوم الجمعة وليلة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف، فيها ساعة إجابة لا يوفقها عبد مسلم، يسأل الله شيء إلا قائما، يسأل الله شيء إلا عطاه. إذن في خصوصيات ليوم الجمعة، لكن صيام لا، إحياء ليلتها بخصوصها لا، ليس في دليل. إذن نقتصر على ما جاء، زمانا ومكانا وهيئة وعددا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. إذن هذا فيما يتعلق بالعبادات. فيما يتعلق بالعادات الأمر مفتوح، والمعاملات الأصل فيها أنها مفتوحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، حينما أمره مرة أن لا يلقحوا يؤبروا النخل فما أبروا، فجاء الأمر فلم ينبت لم ينتج. قال: لماذا؟ قال: لأنك قلت أنا لا تؤبروا. قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذا أمور الدنيا مفتوحة لنا، الإحداث فيها لا مانع ما لم نقصد به عبادة. إذا قصدنا مجرد إصلاح شؤوننا ما في مانع، إنسان يجعل بيته من طين والثاني يجعل بيته من حجر والثاني يجعل بيته من سمنت ونحو ذلك. العقود يحدث الناس عقود جديدة وينشئون عقود في المعاملات ما دام أنها متمشية مع القواعد الشرعية، ليس فيها غرر ولا جهالة فالأمر واسع، وليس فيها ربا فالأمر واسع. وما يصلح الناس في تنظيماتهم، أنظمة المرور، أنظمة الموظفين، أنظمة العمال، أنظمة الأشياء كلها، ما دام ما تخالف شرع فهي مفتوحة. حينما تولى على إشارة حمراء توقف ما في شيء، ما تقول هذه بدعة، على معنى تنظم أمور الناس وهكذا. إذن هذه أمور مفتوحة ولا يقال فيها بدعة. البدعة يكون في العبادات، في التعبد، ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. أما حتى أمور العادات لا شك أن لابد أن لا تعارض الشرع، لابد أن لا تعارض الشرع. فإذا كانت تعارض الشرع أو تؤدي إلى نقص في الشرع فإنها تمنع. ولهذا نهي عن البيع بعد النداء الثاني، نهي عن البيع بعد النداء الثاني. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ترك العبادة. فالبيع مباح، لكن بعد نداء الجمعة لا تبيع، لأن هذا يشغل عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يفتح بعد الصلاة. إذا كان يعارض الشرع يمنع ولو كان من أمور الدنيا. أما ما دام أنه لا يعارض الشرع، لا يمنع من صلاة، لا يمنع من واجب، ولا يوقع في محرم، فهو مفتوح. بيع العنب ما في شيء، لكن لو أنك تبيعه لمن يتخذه خمرا ما صح. بيع السكاكين ما فيها شيء، وبيع السلاح الأصل ما في شيء، لكن لو بعته لمن تعلم أنه سيقتل به مسلما أو تبيعه في وقت الفتنة ما يجوز، لأنها الغاية تبرر الأمور بمقاصدها والأمور بغاياتها. فما دام الغاية سيئة إذن الوسيلة سيئة. عليكم السلام. فبيع العنب مباح، لكن تبيعه لمن يتخذه خمرا ما يجوز. كان بيع السلاح في الفتنة لا يجوز، بيع السلاح لمن يقتل به مسلما عمدا عدوانا فهذا لا يجوز. إذن البدع تكون في العبادات، أما العادات والمعاملات فهي على أصل الحل، وعلى أن الناس يحدثون في أمورهم ويتجدد أحوال الناس، تتجدد أحوال الناس في المعاملات وفي الوسائل، في المركوبات، في أشياء كثيرة، وهذه الأصل فيها والحل. كم يوجد في عصرنا أشياء لا تعرف أبدا ولا يكاد يعرفها سابقون، بل لعلهم لا يصدقون بها لو ذكرت لهم أو وصفت لهم، من طائرات وسيارات وهاتف وأشياء كثيرة، أنواع مركوبات وأنواع اتصالات وأنواع أشياء كثيرة. هذه ليس لا يقال كل محدثة في الدين بدعة، ليست محدثة في الدين، هذه محدثة في الدنيا، ومحدثات الدنيا لا شيء فيها، خاصة ما دام أنها لا تعارض شرعا. فالهاتف ما في شيء، لكن لو استخدمته في إيذاء المسلمين أو في تهديد الناس بالقتل أو في إيذاء في أعراضهم، إذا صار وسيلة محرمة، لكن أصله لا شيء فيه. وهكذا في وسائل الاتصال، في وسائل المركوبات ونحو ذلك، فهذه لا تدخل في الإحداثات المنهي عنها. بعض العلماء يصنفون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويستدلون بمثل قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة في حينما جمع الناس على صلاة التراويح، قال نعمة البدعة هذه والتي يتركنا خيرا ويدعونا خيرا كما قال رضي الله عنه. وبسط الكلام في ذلك الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، هو كتاب جميل يجدر بطالب العلم أن يطلع عليه وأن يقرأه، فقد أجاد وأفاد. وكتب في البدع حديث عنها